بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله يوم يكشف عن ساق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، آدم بن عبد الرحمن، ثقة ثبت. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن من، الليث بن من ابن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم، عالم مصر ومفتيها. من أين الليث بن سعد؟ من أين الليث بن سعد؟ من أصبهان. نعم، هو من سبي أصبهان، وهو إنما مولى الفهميين المصريين، وإلا ليس بمصري. قال: عن خالد بن يزيد، وهو خالد بن يزيد الجمحي المصري، وهو ثقة فقيه. عن سعيد بن أبي هلال، وهو الليثي مولاهم المصري، صدوق ضعفه ابن حزم وليس له حجة في تضعيفه، وقد جهل ابن حزم وضعف جماعة من المحدثين، ورد عليه أهل العلم في تجهيلهم وتضعيفهم، وليس له حجة في هذا الراوي إلا أنه جاء عن الإمام أحمد أنه ذكر أنه اختلط، ولكن هذا لا يكون به ضعيفا. قال: عن زيد بن أسلم، وهو العدوي مولاهم مولى عمر، ثقة فقيه، وكان يرسل. عن عطاء بن يسار، وهو الهلالي المدني القاص مولى ميمونة، ثقة فاضل، كان صاحب مواعظ وزهد. عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو الخدري سعد بن مالك بن سنان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وقد جاء في حديث آخر أنه قال: يؤمرون بالسجود فيسجد كل مؤمن، ثم يؤمر المنافقون فلا يستطيع أن يسجد، وذكر الآية، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وفي هذا الحديث، وهو متفق عليه، صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الساق، وأهل العلم يثبتونها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وخالف في هذا الأشاعرة والمعتزلة فأولوا هذه الصفة، بل حرفوها وأنكروها، وقالوا جاء في بعض الروايات: يكشف ربنا عن ساق وليس عن ساقه، فيقال لهم: هذه الرواية تبين الرواية الأخرى، يكشف عن ساقه. وأما بالنسبة للآية الكريمة فقد اختلف فيها الصحابة والسلف، هل المراد بها صفة الساق أم أن المراد بها معنى آخر؟ فجاء عن ابن عباس من طرق كثيرة: لا تسلم طريق من الضعف، أنه قال: يوم يكشف عن ساق، قال: الشدة والهول. وثبت عن مجاهد بن جبر عند الإمام بن جرير نحو هذا التفسير. ومع اختلافهم في تفسير هذه الآية فلم يختلفوا في إثبات الصفة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهكذا شيخ الإسلام في نقض أساس التقديس: وإن اختلف السلف في معنى الآية فلم يختلفوا في إثبات الصفة. وعلى هذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل العقيدة، لم يختلف الصحابة في أي مسألة من مسائل العقيدة. بالنسبة لهذه الآية فيها خلاف، منهم من يقول المراد بها الساق حقيقة، ومنهم من يقول المراد بها يكشف عن الشدة، وهذا يأتي في كلام العرب، هذا يأتي يقولون في كلام العرب عن شدة الأمر وعن الكرب، يوم كرب ويوم شدة. وقد رد هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال لا يصلح تفسير هذه الآية بالشدة أبدا، حتى الذين فسروها بهذا التفسير فتفسيرهم مرجوح، لأنه يوم القيامة تحصل الشدة ويحصل الكرب، لا أنه يحصل كشفها. والآية تقول يكشف عن ساق، فإن كان المعنى يكشف عن شدة فليس هذا المراد، فإنما الشدة حاصلة تحصل يوم القيامة، لا يحصل كشفها، يحصل وجودها، ويحصل للناس كرب عظيم، فيقفون في يوم مقداره 50,000 سنة، والشمس قد دنت منهم قدر ميل، وقد غرقوا في عرقهم، هذه شدة عظيمة. فإذا لا يتناسب أن يكون المعنى يوم يكشف عن شدة، يوم يكشف عن شدة، بل هو يوم حصول الشدة، يوم كما قال الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن يوم القيامة هو يوم الشدة لا يوم كشف الشدة. فإذن الذين فسروا هذه الآية بأن معنى عن ساق أنه يكشف عن شدة، هذا تفسير مرجوح. ومن فسرها بهذا التفسير من الصحابة والسلف والمفسرين فإنهم لا يخالفون في إثبات هذه الصفة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما يتعلق أهل البدع والأهواء فيقولون لا نثبت هذه الصفة، ويقولون ولنا سلف من الصحابة والتابعين أنهم قالوا يكشف عن شدة، فيقال لهم هؤلاء إنما فسروا الآية بهذا التفسير لكنهم لم ينكروا صفة الساق، كقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فإن من أهل العلم من قال إلا ذاته، لكنهم لم ينكروا صفة الوجه لله تبارك وتعالى، بخلاف أهل البدع فإنهم أنكروا هذه الصفة وقالوا لو أثبتنا هذه الصفة لشبهناه بالمخلوقات، وهذا بسبب عقولهم القاصرة وآرائهم وآرائهم الفاسدة، وإلا لو قرأوا قول الله عز وجل وتمعنوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأثبتوا إثباتا ليس فيه تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ولسلموا من ذلك كله، لسلموا من ذلك كله. فسياق الآيات ومناسبتها تدل على أنه لا يصلح تفسيرها بالشدة، إضافة إلى ما في حديث أبي سعيد يكشف ربنا عن ساقه، وهذه إضافة حقيقية إليه سبحانه وتعالى. ثم ما المانع من إثبات هذه الصفة مع عدم التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف؟ ما المانع من إثبات هذه الصفة وإجرائها كبقية الصفات؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كعادته في باب الصفات يتابع قول الأشاعرة، فلهذا تفسيره في هذا الموضع لهذا الحديث فيه نظر فتنبه، فإنه نحى منحى الأشاعرة من أهل العلم الذين وقعوا في مذهب الأشاعرة فأولوا هذه الصفات وغيرها من صفات الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أمر عظيم، وهو على انكشاف ما كان يجهله كثير من الناس ويتعامون عنه ويتغافلون عنه، وهو أنها تظهر أعمالهم وتعرض أقوالهم فيفلح المؤمنون ويخسر المبطلون. المصلون المؤمنون الذين كانوا يصدقون مع الله عز وجل في الدنيا مجرد ما يؤمرون بالسجود ويحثون عليه يسجدون، يتيسر لهم ذلك ويتهيأ. وأما المنافقون الذين كانت أعمالهم في الدنيا إنما هي رياء وسمعة ولا يبتغون بها الأجر عند الله عز وجل، فإنهم يخذلون يوم القيامة. المنافق يصير ظهره طبقا واحدا، لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع. لماذا؟ لأنه كان يغالط في الدنيا، كان يكذب، ما كان يصلي، وإذا صلى إنما يصلي مراءة للناس مع ما عنده من القوة والصحة والسلامة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالجزاء من جنس العمل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهذا الحديث إنما ذكره البخاري هنا مناسبة لهذه الآية في سورة القلم. والقرآن يرادف السنة، ترادف القرآن وتعرض القرآن وتفسر القرآن، فمن أخذ بالقرآن وأعرض عن السنة ضل، بل من أنكر السنة وأخذ بالقرآن صار قرآنيا كافرا، وهكذا العكس، من أخذ بالسنة وترك القرآن فهو من الضالين. ولكن القرآن والسنة شيء واحد، وهو وحي ودين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا عام في القرآن والسنة. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة متلازمان، ولا يصلح أن تقول القرآن الأصل الأول والسنة الأصل الثاني، هذا لا يصلح إلا إذا كان باعتبار التعدد أو ذكر الأنواع، وإلا فإنهما في منزلة واحدة. فإن هناك من يقول هذا القول ويعني به أننا نأخذ من القرآن، إن لم نجد في القرآن رجعنا إلى الأصل الثاني وهو السنة، وهذا باطل. بل القرآن والسنة أصل واحد، وهما وحي من الله عز وجل، وبينهما فروق معروفة عند أهل العلم وطلابه، وإلا كما سمعت هو دين الله عز وجل. فالسنة كما قال شيخ الإسلام في أواخر الواسطية: والسنة تعبر عن القرآن وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، أو كما قال صلى الله أو كما قال رحمه الله في أواخر الواسطية. وما ضل كثير من أهل البدع والأهواء إلا لأنهم يأخذون بشق من الأدلة ويتركون بقيتها، يتعلقون إما بآية ويتركون ما يفسرها من السنة، أو يأخذون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلقون بمعنى من معانيه دون النظر إلى بقية الأحاديث الأخر التي تفسر هذه الأحاديث أو تفسر تلك الآيات. وأما أهل الإيمان فإنهم يردون ما تشابه عليهم من آيات الكتاب وأحاديث السنة إلى ما كان واضحا جليا محكما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ذكر الله في آية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن فالحافظ ابن حجر رحمه الله سار على طريقة الأشاعرة في تأويل هذه الصفة، وكثير من الآيات أو الصفات في فتح الباري على هذا الطريق. ومع هذا لا يمنع أن نستفيد من فتح الباري، فإنه بحر من العلوم وصاحبه عالم كبير من علماء الأمة، ولكن زل في هذه المسألة والله يغفر له، ثم لا يتابع فيما أخطأ فيه. وأما القول بأن كتابه يترك أو يتلف أو يحرق لأنه على طريقة الأشاعرة، فهذا إنما هو مذهب الحدادية الخوارج، الذين كما قال الشاعر حالهم يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد ومن ذا الذي يسلم. فلو أهدرنا فتح الباري أتبعناه بشرح النووي ثم شروح الخطابي ثم القاضي عياض ثم البيهقي ثم المازري ثم كم من الأئمة الذين زلوا في مسألة الصفات وكتبهم تعتبر أصولا عند أهل الإسلام. فهذا قول باطل، وكما قال شيخنا الإمام الوادعي لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلنا من قال بتحريق فتح الباري هو أحق بالتحريق لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.